إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوة الإسلام، وقع قدرا في يدي كتاب طالعت فيه لأحد السياسيين المعاصرين، ذكر فيه وعود القادة والزعماء منذ القديم وإلى اليوم بعام الرخاء، فذكر 34 قولا منذ أكثر من 40 سنة، والوعود تترى تتوالى. السد العالي سيصنع الرخاء، تأميم القناة سيصنع الرخاء، الإصلاح الاقتصادي سيصنع الرخاء، عام كذا عام الرخاء، الانفتاح عام الرخاء، الرخاء الرخاء الرخاء، حتى صار الناس يحلمون وهم نوم وهم يقظانون بالرخاء. ومتى يكون الرخاء؟ وصاروا يتطلعون إلى منحة أو إلاوة أو غير ذلك ظانين أن الرخاء في مثل هذا، في بضع قروش تزيد على الراتب الشهري أو بضع ملاليم تكون في جيب أحدهم، أو أنه يشتري شيئا بالتقسيط فيعتبر الإلاوة التي أتته تسد هذا القسط الذي أتى به، وصار يعيش في الرخاء. وهذا الوهم الذي يحياه الناس منتظرين رخاء من غير الله هو الذي أضاعهم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. هذا الظن أن الرخاء يأتي من غير الله أضاع هؤلاء الناس، وقد أريد بهم ذلك. أريد عمدا أن يعتقدوا أن الرخاء في يد فلان أو فلان أو في إصلاح كذا أو كذا أو في زيادة كذا أو التخلص من كذا، ونسوا أنه لا يصنع الرخاء إلا الله، الله وحده. يقول ربك: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
ويقول الله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ويقول الله: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول الله: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. سبحان الله، لكأنا قوم لا يفقهون، لكأنا قوم لا يعقلون. هذه وعود الملك الحق الإله الصادق، ومن أصدق من الله قيلا. هذا وعده الذي لا يتخلف، يقول لقوم من قبلنا: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. نعم، ونحن نخاطب بتلك الآية قومنا فنقول: ولو أنهم أقاموا الكتاب والسنة لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. نفس الوعد قائم لا يتخلف من الله لجميع الخلق، هو لكل الناس. وكذا نقول هنا، كما خاطب الله عز وجل أهل الكتابين من قبلنا آمرا نبيه أرحم الناس بالناس بعد الله سبحانه وتعالى، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمر أن يقول: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ونقول لأهل الإسلام: لستم على شيء حتى تقيموا الكتاب والسنة. نعم، لستم على شيء، ولن تحصلوا شيئا، ولن تسمعوا شيئا، ولن تفوزوا بشيء على الإطلاق إلا إذا أقمتم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وها هنا وقفة. قد يتصور بعضنا من إخواننا الملتزمين هدانا الله وإياهم أن هذا الكلام إليه غير موجه وعنه هو غير مسؤول، إنما هذا الكلام لغيرنا ممن لم يلتزموا بالدين ولم يقيموا شرع الله. وهذا هو الخطر الأكبر والمحك الأعظم، أن كل منا حين يسمع كلاما في خطبة جمعة أو في موعظة أو غير ذلك يقول: أنا الحمد لله اللحية موجودة والثوب قصير والصلوات أؤديها وبعض المحرمات، أو لا يقول والحرمات لا والمحرمات لا أتيها، الحمد لله أنا مؤمن، أنا مسلم، أنا موحد، أنا متقي، أنا ملتزم، أنا مطيع لله ورسوله، محب لله ورسوله. أما إقامة هذا البنك الذي يصيبنا إنما هو من غيرنا، من أن الحكام لم يحكموا بما أنزل الله، وأن النساء متبرجات، وأن القواد سارقون، وأن ويلقي التبعة على غيره ويخرج هو بنفسه كما تخرج الشعرة من العجين. ومن هنا أتينا لعل الغلاء والبلاء والتسليط والقهر والاستبداد إنما أتاكم بسبب أنا أو أنت أو أنت أو كلنا. نحن معاشر الملتزمين ينبغي أن نتهم أنفسنا أولا. إنني حين أنظر إلى بعض أقوال وأفعال بعض الإخوة فضلا عن بعض الدعاة فإنني أعتقد أنهم كأنهم أعطوا منشورا بالأمان، أو كأنهم أعطوا تصديقا على ما في قلوبهم فهم الناجون وغيرهم من أهل النار. من هنا كان لابد من وقفة في خطبة اليوم أيها الإخوة لعلها ترد أقدامنا إلى الطريق الصحيح. اللهم اهد قلوبنا يا رب العالمين. نعم، تلك الوقفة مع قضية هي من أخطر القضايا، لعلها لا تخطر لأحدكم على بال، إننا كما ذكرنا أن الرخاء متعلق بأن نقيم حدود الله وأن نقيم شرع الله وأن نطيع الله ورسوله كما وعد الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، الإيمان والتقوى. فأسائلك، هل أنت مؤمن تقي؟ هل أنت مؤمن تقي يستجلب بك بركات السماء والأرض؟ هل أنت منهم؟ إذا قلت نعم فلعلك كذبت، وإن قلت لا فهذا حالي وحالك. تعال لنؤمن ولنتقي، تعال لنؤمن ولنتقي، حتى يفتح الله علينا بركات السماء والأرض، وحتى نرى الرخاء الذي وعد الله عز وجل به. رخاء ليس رخاء صوريا، مال يجري في أيدي الناس، فما أكثر المال في هذه الأيام، وإنما رخاء حقيقي، أمن وإيمان، راحة وسعادة، طاعة وتقوى. رخاء كالذي وعد به يوسف أهل مصر، وكان أول شيء علمهم إياه التوحيد. اللهم اجعلنا موحدين يا رب. كانت هذه أول قطرة من الرخاء، أن علم أهل السجن التوحيد. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، هذا هو الدين القيم، إذا أقيم فهو الرخاء، يحدثك عنه النبي محمد، والحديث عند النسائي وإسناده حسن. يقول صلى الله عليه وسلم: حد يقام في الأرض خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا. حد واحد من حدود الله التي يستهزأ بها اليوم وتستنكر ويقال عنها كفرا، يقال عنها كفرا أنها فيها شدة وفيها عدة، فيها قسوة، قطع يد السارق أو جلد الزاني أو رجمه، هذه الحدود لحد واحد منها يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. والماء حياة الإنسان، والحدود حياة القلوب، حياة الحياة الأخرى، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أيها الإخوة، تعالوا لوقفتنا مع أنفسنا نحن، لعلنا نحن الذين منع الرخاء بسببنا. إن كثيرا من الإخوة ينظر إلى نفسه وقد التزم عبادات تحولت تدريج إلى عادات، التزم عبادات معينة، كما ذكرنا في خطبة سابقة أنه التزم يوم الجمعة أن يعد له القميص الأبيض يكوى والطيب والسواك ثم الغترة والشال ويخرج متهيئا، هذا شكل الجمعة. فأين الجمعة الحقيقية؟ أين هي التي يخرج منها المؤمن بزاد يستفيد منه إلى الجمعة التالية، حتى إذا نفد ذاب ازداد مرة أخرى خلقا، ازداد خشية، ازداد خشوعا، ازداد إخباتا، ازداد محبة لله ورسوله، ازداد دفعة إلى العمل وإلى التقوى، ازداد يقينا، ازداد توكلا. هذه هي الجمعة التي نريدها. نعم، إن معنا صورة الأعمال، لكن حقائقها تحتاج أن ترسخ في القلوب. هذه الهيئة وهذا الشكل تغر، قد تغرني أنا حين أنظر إليك فأقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ما أتقاه، ما أحلاه، ما أطيبه، ما أجمله، ما أقربه من ربه، ليتني أكون مثله. لكن المصيبة الأعظم أن تغتر أنت بالصورة وتنسى القلب وتنسى الحقيقة، أن تغتر أنت بصورتك، أن تغتر أنت بما تخادع به. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. كأننا نحن نخادع أنفسنا، نخادع أنفسنا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعم، تعالوا لنقف مع أنفسنا وقفة، هل نحن بمأمن من أن نرد على أعقابنا أو نفتن؟ هل نحن بمأمن من ذلك؟ إن هذه القضية يبوب لها العلماء بابا من أبواب الكبائر، باب الأمن من مكر الله، باب الأمن من مكر الله، الكبيرة 63 من كبائر الذهبي. وفي الزواجر عن اقتراف الكبائر فهي الكبيرة 4 لابن حجر الهيثمي، وهي أيضا عند ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافل، من مكر ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا أفأمنوا مكر الله، هذه صفة أثبتها الله لنفسه فنثبتها له، أن الله يمكر أم أن الله يمكر، أما أن نصف فنقول الله مكر، هذه لا نقولها. لماذا لا نقول؟ لأن الله لم يقل والرسول لم يقل صلى الله عليه وسلم، ومذهب أهل السنة والجماعة كما هو معلوم أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسكت عما سكت عنه. ولكن هذا الإثبات بلا تكييف، لا نقول كيف ولا تشبيه ولا شبه كذا ولا تمثيل ولا مثل كذا، لا وإن ولا تأويل، وإنما المقصود كذا، وإنما نقول نعم يمكر الله ومكر الله كما قال الله سبحانه وتعالى. وهذا المكر كما عرفه العلماء قالوا هو استدراج الله للعبد بنعمه على معاصيه، كما قال الحسن وغير وعطاء وغيرهما، إذا رأيت الله، اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب، لست بأعظم ولا بأثبت من النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لولا تثبيت الله لضللنا. وإذا أحسن بعضنا الظن بنفسه وقال أنه ثابت، فما هي أدلتك على ذلك؟ بل الأدلة متوافرة على عكس ذلك، على عكس ذلك في نفسك. قد ترى نفسك وكلنا ذلك الرجل صاحب الذنب، صاحب المعاصي، صاحب الغفلة، صاحب التقصير، ولكن زين له جزء من عمله وغفل عن كثير من ذنبه، فأعجب بهذا الجزء الصالح ونسي الكثير الصالح، فظن بنفسه الخير وهو على شفا هلكة، والله يملي له. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، إن كيدي متين. هذا المكر الذي نخاف منه أن يحول الله قلبك أو يطبع على قلبك فلا تسمع ولا تتعظ ولا تعلم. وكما ذكرت أسوق إليكم قصصا ذكرت في الكتاب والسنة عن أناس قد بلغوا غاية في العبادة ودرجة في التقوى، ومع ذلك فتنوا وانصرفوا ورجعوا ومكر بهم وابتعدوا. أولهم يطالعنا في سورة الأعراف ذاتها بلعام ابن بعوراء الذي أتى ذكره في قول الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا الإنسان كما ذكر المفسرون أعطاه الله، عرفه الله، علمه الله اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هل بعد تلك المنزلة من منزلة؟ هل بعد هذه الغاية من غاية؟ أن يعرف عبد اسم الله الأعظم الذي أخفاه عن كثير من عباده، ومع ذلك أصبح كالكلب أخلد إلى الأرض واتبع هواه.
والرجل الآخر جاء ذكره في سورة الحشر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. هذا كما يقول أهل التفسير راوينا عن عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب، الإسناد إليهما صحيح موقوف عليهما، أن هذا رجل كان يسمى برصيصا العابد، برصيصا العابد، وكان أربعة إخوة خرج اسمهم في الغزو وكانت لهم أخت فتركوا له هذه الأخت، وكان برصيص العابد مشهورا بالتقوى والورع والعمل لله عز وجل، وهذا في من كان قبلنا من القرون الماضية. فلما أعطوه أختهم فنها فقتلها ودفنها، ثم أصبح الشيطان فجر ذيل ثوبها وذهب إلى أخيها في المنام فقال أتدري أين أختك؟ قال عند برصيص العابد يقول أنها ماتت. قال لا، إنه زنى بها ولما حملت قتلها ودفنها وجزء من ثوبها في مكان كذا. فأصبح الصغير يقول رأيت رؤيا ولكن أخشى أن أخصها عليكم. فقال الآخر وأنا رأيت، والثالث وأنا رأيت، والرابع وأنا رأيت. فقصوا فاجتمعوا على نفس الرؤيا فذهبوا إلى برصيصة أين أختنا؟ قال ماتت ودفنتها. فذهبوا إلى المكان الذي علمه لهم الشيطان فوجدوها حبلى ومقتولة ومقتولة، فأخذوه وأسلموه إلى الملك فوبخه وصلبه لكي يقتله. فجاء الشيطان إلى برصيصة وقال أتعرفني؟ قال لا، قال أنا الشيطان، أنا الذي أغويتك وأشرت عليك وأنا الذي دللت عليك، فأطعني أنجيك من الموت. قال وما تطلب؟ قال أن تعبدني وتسجد لي. فلما كفر بالله وآمن بالشيطان قال الشيطان إني أخاف الله رب العالمين، فكفر وقتل على الكفر. هذا رجل عبد الله. دعونا من قصص السالفين من القرون الخوالي من الأولين، وتعالوا إلى عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رجال قاتلوا في سبيل الله، صلى وصام وخرج مجاهدا وهاجر وجاهد في سبيل الله، ومع ذلك يموت على الكفر، كما جاء في الحديث وهو في الصحيح أن رجلا كان من كتبة الوحي. انظر إلى هذه الدرجة ممن يكتبون الوحي، قد حمل البقرة وآل عمران، يحفظ سورة البقرة وآل عمران، ثم تنصر ولحق بالنصارى. فلما علموا أنه كان من كتبة الوحي رفعوه، ثم لم يلبث أن قصم الله عنقه. يا سبحان الله، انظر، كان مسلما، كان من أقرب الناس إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يكتب الوحي وهو يحفظ البقرة وآل عمران، ومع ذلك تنصر. ثم المصيبة الأكبر أنه لم يلبث أن مات. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ومن الضلال بعد الهدى، اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو نفتن. نعم أيها الإخوة، انظر، لم يلبث، رفعوه ولكنه لم يتمتع بالدنيا إلا قليلا، فلم يلبث أن قصم الله عنقه فدفنوه. فأصبحوا فوجدوا الأرض قد لفظته، أخرجته من بطنها وطرحته على ظهرها، الأرض ترفض أن تستقبله، ترفض أن يدفن فيها، كما أنه كما يقول أهل الجزاء من جنس العمل، يقول العلماء كما أنه لفظ القرآن ورده كذلك الأرض لفظته وردته، رفضت أن تستقبله في توفيها، لفظت. فأصبحوا فوجدوه منبوذا فحفروا له وأعمقوا ثم دفنوه، فأصبحوا فوجدوه منبوذا فحفروا له حتى بلغوا الماء، أعمقوا حتى وصلوا إلى الماء ثم دفنوه. فأصبحوا فوجدوه منبوذا فقالوا دعوه، فتركوه تأكله السباع والصقور والهوام. هذا رجل آخر. مثال ثالث تحدث بين يدي رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن رجل في غزوة من الغزوات قالوا ما أجزأ منا اليوم إلا فلان فلان، فقال هو في النار هو في النار. فكاد المسلمون أن يفتنوا، كيف رجل يجاهد وأكثر إنسان جاهد ومع ذلك هو في النار هو في النار؟ نعم، هذا يذكرنا بقول السيدة عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا رسول الله، إنك ترى ما لا نرى. نعم، يرى ما لا نرى، هو في النار. فقال أحدهم: أنا حجيجه اليوم، أنا صاحب صاحبكم اليوم. فيقول: فتبعته مثل ظله، فتبعته مثل ظله، حتى جرح واشتدت عليه الجراحة، فقام فوضع ذبابة سيفه في صدره ثم تحامل فقتل نفسه، قتل نفسه فمات على الكفر والعياذ بالله. هو في النار هو في النار، قتل نفسه. والرواية الأخرى أنه أخرج سهما من كنانته فذبح نفسه وفصل عنقه بيده بعد أن قاتل في سبيل الله، وما أجزأ أحد وما فعل أحد فعله. مثال خامس، والأمثلة تترى كثيرة تتواتر كثيرة جدا. قوم هاجروا في سبيل الله وقاتلوا وجاهدوا في سبيل الله وخرجوا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي طريق العودة من تلك الغزوة قالوا كلمة: قراؤنا أرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. كلمة، كلمة واحدة سببت لهم سخط الله عز وجل إلى أن يلقوا. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا. انظر إلى هذه الآية: لعل كلمة تجري على لسانك، كما حدث عن ذلك الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليلقي بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. إن الرجل ليقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، لا يعدها تبلغ ما بلغت، روايات الحديث لا يعدها تبلغ ما بلغت، يكسب بها سخط الله وغضبه. أفبعد هؤلاء نأمن مكر الله؟ نأمن مكر الله أن يمكر بنا في كلمة، أن يمكر بنا في فعل، أن يمكر بنا في سوء الخاتمة، أن يمكر بنا في أن نرد على أعقابنا، أن يمكر بنا في أن نهوي في الشبهات أو في الشهوات، أن نضل الطريق فنتبع غير طريق الله وغير طريق الرحمن. وكم من أهل عصرنا فتن وارتد، كم من أهل عصرنا ضل وأضل، كم من أهل عصرنا كان يشار إليه بالبنان: الشيخ فلان، الإمام فلان، الداعية فلان، كان رجلا مرموقا، ومع ذلك الآن هو في الحضيض الأسفل، نعوذ بالله من شر ذلك. والسؤال الآن لننتقل إلى الواقع العملي: ما السبب؟ ما السبب في هذا الذي نحن فيه من الأمن من مكر الله عز وجل؟ أول سبب الغفلة. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. نعم، الغفلة، أننا كما قلت تعودنا عبادات نؤديها أوتوماتيك، نؤديها، قد ركبنا عندنا كمبيوتر مبرمج، إذا أذن الأذان ينطلق إلى الصلاة، يصلي 4 ركعات، يقف مع فلان يكلمه، يعود إلى البيت، يحضر درس الجمعة، هكذا مبرمج على أداء أشياء معينة بلا قلب ولا عقل ولا زيادة ولا نقص، وانتهت القضية عند هذا الحد. تلك هي الغفلة، تلك هي الغفلة. إننا نحتاج إلى مزيد من العلم ومزيد من العمل حتى نجدد إيماننا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، أوصى بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. نعم الإيمان يحتاج أن يجدد بمزيد من الطاعة وهذا علاج الفتور، هذا علاج الفتور، كما أوصي كثيرا من إخواني أن علاج الفتور مزيد من العلم. كثير من الإخوة مثلا يهرص على ركعتين قبل الفجر، اللهم ارزقنا قيام الليل يا رب. نعم يهرص على ركعتين قبل الفجر ثم لا يلبث أن يمل ويترك. لماذا؟ لأنهما ركعتان، أفلا جعلهما في اليوم الآخر خمسة؟ وفي هذا اليوم صلى خمسة بتشهد واحد، وفي الليلة التي تليها صلى ركعتين، ركعتين ثم واحدة، والليلة التي تليها صلى أحد عشرة ركعة، أحد عشرة ركعة صلاها جميعا بتشهد أو بتشهدين، ستة بتشهد ثم خمسة بتشهد. هذا تنوع، هذا التنوع مع العلم بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدفعه إلى العمل، لأنه كل يوم بجديد، كل يوم بجديد. ثم بعد ذلك يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس، هذا شيء جديد، هذا الجديد الذي يجدده كل يوم، يصلي بطريقة من التي صلى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تمنعه من الكلل، تمنعه من الملل، تمنعه من الفتور، وإنما يؤدي العبادة كأنه يؤديها لأول مرة بصفة مستمرة. يوم صلى قائما حتى إذا بقي 30 آية جلس فقرأهما جالسا، ثم ركع وهو جالس وسجد وهو جالس، في اليوم الآخر صلاها جالسا، كبر ثم جلس وقرأ حتى إذا بقي مقدار 30 آية قام فقرأها قائما وركع وسجد. من هذه الأنواع التي فعلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مرة قام أول الليل، ومرة وسط الليل، ومرة آخر الليل، وهكذا. هذا يدفع الفتور ويمنع الإهمال ويدفع الغفلة. إننا في غفلة نسينا الله فأنسانا أنفسنا، مصلحة أنفسنا. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى دفع هذه الغفلة ودرئها. أول سبب الغفلة، ثانيا العجب. اللهم إنا نعوذ بك من العجب. العجب أن يعجب الإنسان بعمله، والمعجب محبط عمله، محبط عمله. بما تعجب؟ تعجب بركعتين صليتهما؟ هلا دريت أقبلت الركعتان أم صفع بهما وجهك؟ أنت تدري هذه الصدقة التي تصدقت بها، أتدري قبلت أم ردت؟ هذا العلم الذي تعلمته أتدري أينفعك أم يضرك؟ ها بما تعجب؟ ثم تعجب بما تملك وأنت لا تملك. إنما هو فيض رحمة الله عليك، فيض من الله، فأنت له ومنه وبه أنت لا شيء، وهذا سيأتي في العلاج. فالمعجب جاهل وأعمى ومقصر وغير فاهم على الإطلاق. بما تعجب؟ بما تعجب؟ إنك لست بشيء على الإطلاق، كما يقول ابن الجوزي: وكم من قوم مروا قبلنا وعجب أحدهم بنفسه وظن أنه لم ولن يسبقه غيره، ثم أتى بعده طفل من صبيان الكتاب كان أعلم ممن سبق وأجدر بما قال. وربما يأتي بعدنا من لا يعدنا، ربما يأتي بعدنا من لا يعدنا. نعم إن السبب الثاني العجب. والسبب الثالث أيها الإخوة في الأمن من مكر الله هو الرضا بالنفس، الرضا بالنفس بغياب الذنوب ونسيان الآثام. لو أن أحدنا جلس متجردا وقل ما يحدث هذه، وقاس سيئاته إلى حسناته، وقاس نفسه على محكم الشريعة، ماذا تصنع وفيما فرط؟ فإنه سيجد نفسه ضائعا لا محالة. تلكم هي الأسباب: الغفلة عن الله، العجب بالعمل، نسيان الذنوب، نسيان الذنوب الذي يثمر الرضا عن النفس. فإذا رضي الإنسان عن نفسه وأعجب بعمله وغفل عن الله، فإنه يأمن مكر الله وينسى أن القلوب بين أصبعين من أصابع الله قد يأخذه بغتة على الذنب. ما العلاج؟ ما العلاج؟ ما العلاج؟ في الخطبة الثانية إن شاء الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من النبي بعده وآله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، العلاج، العلاج أولا أن تعرف الله وأن تعرف نفسك، هذا هو العلاج الأول. إن كثيرا منا بل أكثرنا يجهل كل شيء عن الله، لا يعرف أسماءه ولا صفاته ولا ما يجوز عليه وما لا يجوز، ويظن إن تعلم شيئا من هذا أنما هو علم أكاديمي نظري بحت. إننا نريد العلم الفعال الذي يؤثر في السلوك وفي القلوب ويؤثر في الأقوال وفي الأعمال. نعم، العلم الحقيقي المؤثر، هذا ما نريده وهذا ما نطلبه وهذا ما نحبه، أن تعرف نفسك وأن تعرف ربك. فإذا عرفت ربك بالغنى المطلق عرفت نفسك بالفقر المطلق، بالفقر التام، أنت الفقير وهو الغني. وإذا عرفته بالقدرة التامة عرفت نفسك بالعجز التام، وإذا عرفته بالقوة التامة عرفت نفسك بالضعف التام، وهكذا. أن تعرف نفسك وتعرف ربك فيثمر عندك هذا العلم أنك محتاج إلى الله ومتضرر في فاقة تامة وضرورة تامة إليه، فتصدق في اللجئ إليه فتقول: يا رب، إنما أنا لك وبك، لا غنى لي عنك طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر، إن وكلتني إلى نفسي وكلتني إلى ضعف وعوزة وذنب وخطيئة، أنا بك يا رب، أنا منك وبك وإليك، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، إن فعلت حسنة فبتوفيقك، وإن فعلت سيئة فبإهمالك لي وتسليط نفسي علي. حين قالوا هذا مدحهم الله بأعمالهم ونسب إليهم الأعمال، فقال سبحانه وتعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أيها الأحبة في الله، إذا علمنا هذا وصدقنا في اللجئ إلى الله وارتمينا على أعتاب الله وظللنا طيلة أعمارنا بهذا الحال، إذا عملنا حسنة فننظر إلى فضل الله فيها، وإذا عملنا سيئة ننظر إلى ستر الله عليها ونطلب مغفرته سبحانه وتعالى لنا فيها، فحين ذاك نتقلب بين المنة والرحمة، بين منة الله في عمل الحسنة ورحمته في أن لم يعاجلنا بالعقوبة في فعل المعصية، فتظل مع الله أبد الآباد. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أنت تذكر الله بصفة مستمرة، إذا عملت حسنة وفقت إلى صلاة، وفقت إلى صيام، وفقت إلى صدقة، وفقت إلى دعوة، وفقت إلى أمر معروف أو نهي عن منكر، فتعلم أن الذي أجرى لسانك وهدى قلبك ووفق عقلك وأمدك بما تعطي من؟ إنه الله. ثم إذا فعلت معصية فأنت خائف وجل، تعلم أنه قد تخلي عنك فوقعت فيها، فتطلب ستره وتطلب رحمته وتلجأ إليه: يا رب، خذ بيدي إليك أخذ الكرام عليك وعافني من معصيتي. كذا كان دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: اللهم امكر لي ولا تمكر علي، امكر لي ولا تمكر علي، هكذا كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم، والحديث في المسند وإسناده صحيح. نعم، انظر إلى بقية دعائه: اللهم امكر لي ولا تمكر علي، تقبل توبتي واغسل حوبتي وارفع درجتي وامح خطيئتي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري، هذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت هذه فقد مكر لك ولم يمكر بك. أما إذا كانت الأخرى حسنة أعجبت بها
وسيئة غفلت عنها فقد مكر بك، قد مكر بك، ويوشك الله أن يأخذك، وإذا أخذك فلا نجاة بعدها، لا نجاة بعدها إطلاقا. نعوذ بالله من شر ذلك. أيها الإخوة، في الذهبي كلام جميل في كتابه الكبائر، يقول الإمام الذهبي: فإذا كانت الهداية معروفة والاستقامة على مشيئته موقوفة والعاقبة مغيبة والإرادة غير مغالبة، فلا تعجب بإيمانك، ولا فلا تعجب بإيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك، ذلك إن كان من كسبك، فإنه من خلق ربك، فإن هذه الصلاة وذاك الصيام وتلك الصدقة وهذه الحسنة من فضل ربك وفضله الدار عليك. فمهما افتخرت كنت مفتخرا بمتاع غيرك، وربما سلبه عنك، فعاد قلبك من الخير أخلى من جوف العير. فكم من روضة أمست وزهرها يانع عميم، أضحت وزهرها يابس هشيم، إذا هبت عليها الريح العقيم. نعم، انظر لأصحاب الجنة كيف أنهم باتوا وهم يمنون أنفسهم، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم. فإذا أعجبت بحسنة أديتها أغار على قلبك غائر من الله، فأفسد قلبك وطبع على قلبك كما هو نص الآية: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. كذلك العبد يمسي وقلبه بطاعة الله مشرف سليم، ويصبح وهو بمعصية الله مظلم سقيم، ذلك تقدير العزيز العليم. ابن آدم، الأقلام عليك تجري وأنت في غفلة لا تدري. ابن آدم، دع المغاني والأوتار والمنازل والآثار والتنافس في هذه الدار حتى ترى ما فعلت في أمرك الأقلام، حتى ترى ما فعلت في أمرك الأقلام. قالت بنت الربيع بن خثيم للربيع: ما لي أرى الناس ينامون وأراك لا تنام؟ قال: إن أباك يخاف البيات، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. نعم، ويقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: لا تأمن مكر الله، سبحان الملك العظيم الذي من عرفه خافه، وما أمن مكره قط من عرفه. لقد تأملت أمرا عظيما، أنه عز وجل يمهل حتى كأنه يهمل، يمهلك يا صاحب المعاصي حتى تظن أنه يهملك، يمهل حتى كأنه يهمل، فترى أيض العصاة مطلقة كأنه لا مانع. فإذا زاد الانبساط في المعاصي يعني ولم ترعوي العقول، أخذ الله أخذ جبار، أخذ جبار. وإنما كان ذلك الإمهال ليبلو صبر الصابر وليملي في الإمهال للظالم، فيثبت هذا على صبره ويجزي هذا بقبيح فعله، مع أن هنالك من الحلم في طي ذلك ما لا نعلمه. فإذا أخذ الله أخذ عقوبة، رأيت على كل غلطة تبعة يأخذك، فرأيت معاصي السابقة التي نسيتها أحصاه الله ونسوه، وربما جمعت فضرب العاصي بالحجر الدامغ، وربما خفي على الناس سبب العقوبة فقيل: ما لفلان من أهل الخير، فما وجه ما جرى له؟ فيقول القدر: حدود لذنوب خفية صار استيفاؤها ظاهرا. فسبحان من ظهر حتى لا خفاء به، واستتر حتى كأنه لا يعرف، وأمهل حتى طمع في مسامحته، وناقش حتى تحيرت العقول من مؤاخذته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من بيدك ملكوت كل شيء وأنت تجير ولا يجار عليك، يا غافر.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com